بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس هذه الليلة أيها الإخوة من خلال كتاب معالمي في طريق طلب العلم، موضوع من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم عموما، وفي حياة ومسلك طالب العلم خصوصا، ألا وهو موضوع الإشاعة ونشر الأخبار وإذاعة الأقوال وتداولها. ولهذا عنون المؤلف وفقه الله جل وعلا لهذا المبحث بقوله طالب العلم والإشاعة. قد تعرض المؤلف لعدة مباحث ومسائل تتعلق بهذا الموضوع، من حيث بيان خطر الإشاعة والآثار المترتبة عليها، ومن حيث أيضا علاج هذه الآفة الفاشية في الناس وفي أوساط أفراد المجتمعات، ودلل على ذلك من خلال بعض النصوص كما سيأتي. والمهم عندنا إخواني في هذا الموضوع هو بيان الموقف الشرعي والمنهج العلمي المبني والمستند إلى النصوص الشرعية بالنسبة لطالب العلم، كيف يتعامل مع الأخبار ومع الإشاعات، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه حتى تكون شخصيته ثابتة ومنهجه واضح وطريقته سليمة. قبل الدخول إخواني في الموضوع، لابد من التنبيه على أمر، وهو أن من المطالب الشرعية التي ينبغي على طالب العلم أن يرعاها هي أن يصون نفسه وأن يحفظ عرضه، لا أقصد بحفظ العرض فقط من جهة الشرف، لا، أقصد بحفظ العرض عموما، فلا يفتح بابا لطعن العامة فيه أو انتقادهم عليه. لا شك أن الداعي إلى الحق وطالب العلم الذي يسير على منهاج النبوة لن يسلم من كلام الناس فيه، لكن نقول لا تفتح للناس آفات الشر التي من خلالها قد تكون سببا في رد الحق الذي تدعو إليه. هذا الذي أقصده وهذا الذي أعنيه. فمن المهم أيها الإخوة على طالب العلم أن يرعى هذه الجزئية، لأن إخلاله بها تهز شخصيته في نفوس الناس، وربما قدحوا في عقله، نسأل الله السلامة والعافية، ورموه بالعظائم وجعلوه فكاهة المجالس، نعوذ بالله من ذلك. فأقول من المهم جدا أن لا يكون طالب العلم وسيلة نقل وعامل إرسال للأقوال والأحاديث ونقل للأخبار وإشاعتها ونشرها في المجالس من غير تحقق في أمرها أو تثبت من صحتها، لأن هذه حقيقة الإشاعة. الإشاعة كما قرر غير واحد من الباحثين أنها إذاعة الأقوال أو إذاعة الأقوال ونشر للأخبار وتداول للأحاديث، سواء كان هذا التداول أو النقل أو النشر لواقعة معينة أو حدث معين أو مسألة معينة أو شخص معين ونحو ذلك. فالإشاعة تتعلق بهذه الأمور وبغيرها كذلك. نقرأ الآن إخواني ما تيسر من كلام المؤلف وفقه الله في هذه الجزئية أو في هذا الموضوع، وأعلق بقدر ما يسر الله ويفتح. نعم تفضل يسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم والإشاعة. مما عمت به الفلوى مسألة الإشاعة، وهي آفة عظيمة، ومما زاد ضررها أنها وجدت لها سوقا رائجا وبضاعة نافقة. وأكبر من هذا أن الناقلين والمتلقفين لها لا يكترثون ولا يقدرون الآثار الناتجة عن بث الإشاعة.
نعم، هذا الكلام إخواني من المؤلف اشتمل أو فيه إشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى: خطر الإشاعة والآثار السيئة الناجمة عنها. والمسألة الثانية: أسباب انتشار الإشاعة، أسباب انتشار وفشو الإشاعة. أما خطر الإشاعة فيقال إخواني أنها آفة عظيمة ومرض فتاك ينخر في المجتمع. وإذا تأملنا واقع الإشاعات نجد أنها سبب للإساءة إلى الآخرين والإضرار بهم وتشويه سمعتهم وتوجيه التهم إليهم بغير بينة ولا دليل واضح. وربما أدت أيضا الإشاعة إلى إيجاد الخلخلة وحدوث البلبلة واضطرابات الناس في الأمر الذي أشيعه أو حتى في الأحكام الشرعية. فالإشاعة قد تكون سبب لقلب الأحكام وإحداث سوء تصور عن المسائل الشرعية. ولهذا كثير من التصورات السيئة الموجودة عند الغرب وغيرهم عن الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب الإشاعات، بسبب الإشاعات التي يصدرها أعداء الإسلام عن ديننا. وهذا أمر مشى عليه الأعداء من قديم وإلى يومنا هذا، فلا عجب بعد ذلك أن تصل هذه الإشاعات إلى المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أسباب أيضا أو من الأمور التي تبين خطر الإشاعة انتشار بعض الكبائر في المجتمع كالغيبة. الغيبة تنتشر و تفشو في المجالس بسبب الإشاعة. إظهار الشماتة بالناس أو بالعيان منهم بسبب الإشاعة. كذلك أيها الإخوة، من خطر الإشاعة ما جاءت النصوص ببيانه والتحذير منه. فالإشاعة سبب لوقوع الإنسان في الكذب، والإشاعة سبب لوقوع الإنسان في الإثم، والإشاعة سبب لوقوع الإنسان فيما يبغضه ويكرهه من القيل والقال. وهنا نأتي على جزئية وهي الأدلة على تحريم الإشاعة. إذا قيل لنا ما حكم الإشاعة؟ فالجواب لا شك أن الإشاعة على قسمين، إشاعة في الخير وإشاعة في الشر. كلامنا على أي قسم؟ الثاني، الكلام على القسم الثاني. فهذا القسم محرم، والأدلة على تحريمه كثيرة، وأقتصر على بعض الأدلة، وسيأتي معنا في الدرس القادم أيضا شيء من هذا. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم، أي الله عز وجل، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال، إذن من الأدلة على تحريم الإشاعة أن الله جل وعلا يبغض هذه الصفة وهذا العمل، وهو القيل والقال. قال أهل العلم: قوله القيل والقال فيه الإشارة إلى نقل أقوال الناس وذكر ما يتداولونه ويتناقلونه من غير تثبت، وإنما هو تقليد للناس ومجاراة لهم ومحاباة لهم. هذا ما قرره أهل العلم، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر، وذكر أوجها أخرى في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قيل وقال. يؤيد هذا الدليل دليل آخر، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما معنى كفى به بالمرء إثما؟ يعني يكفيه إثم، يكفيه أن يقع في الإثم أنه يحدث بكل ما يسمع. وفي رواية عند أبي داود وابن حبان: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عفوا، العكس، أنا عكست الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا في صحيح مسلم، وكفى بالمرء إثما، هذا عند ابن حبان وأبي داود. قال النووي رحمه الله تعالى: ففيها، أي الحديث المشتمل على النهي عن نقل الأحاديث والأقاويل بكل ما يسمع الإنسان، قال: ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب. أليس كذلك؟ هذا واقع، يسمع الخير والشر والصدق والكذب. قال النووي: فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، لإخباره بما لم يكن. ولا يشترط التعمد في هذه الحال، يعني لو جاء شخص قال: أنا نقلت وحصل فعلا هذا كذب، لكن أنا ما تعمدت. نبه العلم في شرح الحديث أنه لا يشترط التعمد في هذه الحال، لأن حقيقة الكذب ماذا؟ هو الإخبار بخلاف الواقع وخلاف ما هو كائن وحاصل. إذا أراد الإنسان، إخواني، إذا أراد الإنسان أن يعرف هل هذا الشخص الناقل للخبر متثبتا في ما ينقل، متحريا فيما يخبر، فلينظر إلى طريقة الإخبار. كيف ينقل الخبر؟ كيف يحدث بما وصل إليه؟ فإن كان ممن يقول: أحس أن كذا، يمكن يكون كذا، سمعت، يقولون كذا وكذا، لعل المقصود كذا وكذا، إذا كان من هذا النوع فهذا في الحقيقة داخل في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وداخل أيضا، وهو الدليل الثالث، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. بئس مطية الرجل زعموا، يقولون الناس كذا، سمعت الناس يقولون كذا إلى آخره. وهذا الحديث إخواني رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 866. بئس مطية الرجل زعموا. البغوي، الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في المجلد 12 صفحة 362 شرح هذا الحديث وبين المقصود به، وتأملوا فيما قرر وهو مدلول الحديث. قال رحمه الله: قيل إنما ذم هذه اللفظة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا، هذا ذم ولا مدح؟ ذم. استفدنا من هذه الصيغة في قول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا أن هذا مذموم ومحرم. قال البغوي رحمه الله: لأنها، يعني كان هذا محرم، لأنها تستعمل غالبا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، إنما هو شيء يحكى على الألسن. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ليتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها الرجل إلى مقصده الذي يأمه. المطية الشيء الذي يوصل الإنسان إلى إيش؟ إلى مقصوده ومراده وغايته وهدفه. فهذا الرجل حتى يتوصل إلى ما يريد من حاجته يقول زعموا، فيقدم بهذه الكلمة حتى ماذا؟ يقرر ما يريد. لكن تقريره هنا ممدوح أو مذموم؟ مذموم. ولهذا قال البغوي رحمه الله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت فيما يحكيه والاحتياط فيما يرويه، فلا يروي حديثا حتى يكون مرويا عن ثقة إلى آخره. إذن هذا اللفظ جاء على صيغة الذم، فنستفيد من هذا الحديث أن الإشاعات ونقل الأخبار وتداول الأحاديث وإفشاء الكلام من غير تحقق ولا تثبت هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل في قوله بئس مطية الرجل زعموا. وطالب العلم إخواني، إذا كان على هذا الوصف زعموا كذا يقولون كذا وحاله على ما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا غالبا ما ينقطع خيره عن الناس ولا ينتفع الناس بعلمه، بل قد يتسبب في حرمان الخير، يحرم نفسه ويحرم غيره، وربما يكون سببا أيضا لقطع طريق طلب العلم عليه فلا يوفق والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام الحافظ محدث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. والإنسان إخواني كما قرر ذلك أيضا غير واحد من السلف كيونس بن عبيد ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، أن الرجل ما دام لسانه منه على بال فإنه على خير، ما دام أن لسانه منه على بال يحاسب نفسه في نطقه فإن ذلك ينعكس على سائر عمله. وانظروا في من يحاسب نفسه في نطقه ويتحرى في نقله وأخباره كيف حاله، وفي من هو عكسه كيف حاله، كذلك ستجدون بونا وفرقا شاسعا وكبيرا بين الرجلين. المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف هي أسباب انتشار الإشاعات. أولا، ما مصدرها؟ ما منشأها؟ ما هي أصول هذه الإشاعات؟ كيف تنتشر الإشاعات؟ إذا نظرنا إخواني نجد هناك أسبابا كثيرة، نجد أن هناك أسبابا كثيرة ومتنوعة أيضا. من هذه الأسباب إخواني الكذب، الكذب والافتراء الذي لا أساس له ولا أصل له من الصحة. والكذب والعياذ بالله يدل على خبث طوية الإنسان الكذاب وسوء سريرته، وأنه والعياذ بالله يحمل نفسا دنيئة خسيسة، لأن الكذب آفة عظيمة. ليس هذا الآن مجال الحديث، لكن العقل والفطرة والصالح والطالح مجمعون على إيش؟ على ذم الكذب وخطورته على قائله وعلى أيضا غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. فالكذب هو أساس السيئات والعياذ بالله. الكذب من أسباب الإشاعات ومن أسباب انتشارها، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من الناس يكذبون في أمر ما، بيّن لنا عقوبتهم، بيّن لنا ما ينتج على كذبتهم تلك، وذلك فيما رواه البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. والحديث طبعا طويل، وهي رؤية من رؤى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقتصر على الشاهد. قال سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا. غالبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بعد صلاة الصبح. قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رجلين في المنام أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس. تصوروا الآن الموقف والحال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. معروف الكلوب؟ شلاليب باختصار. طيب، وبيده كلوب من حديد. قال بعض رواة الحديث: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه. من هنا حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. يعني واقف وقائم عليه يأخذ الكلاليب ويجعلها إيش؟ يقوم بسحبها حتى تبلغ قفاه، ثم ينتقل إلى الشق الثاني من الوجه ما أن ينتهي من الشق الثاني حتى يعود الشق الأيمن كما كان، وهكذا إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. من هذا الشخص؟ قال صلى الله عليه وسلم: قلت ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، يعني فسروا لي هذا الشيء الذي رأيته. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. قال صلى الله عليه وسلم: فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا عذابه. ولكم أن تتأملوا كما سيأتي إن شاء الله معنا في واقعنا. انظروا الكذبة الواحدة التي تكذب، ثم عن طريق رسالة نصية واحدة إلى أين تصل؟ وإذا وضعت في الشبكة العنكبوتية تصل أكثر وأكثر وأكثر. كم سيتحمل هذا الإنسان الكذاب والعياذ بالله بكذبته هذه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن وهذا الدليل أيضا ومن أدلة ماذا؟ تحريم الإشاعات ونقل الأخبار، نعوذ بالله من ذلك. سبب آخر من أسباب الإشاعات الشيطان، ومعلوم أن الشيطان عدو للإنسان، أليس كذلك؟ بل هو ألد أعداء بني آدم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. لاحظوا، إذن هذه من مكائد الشيطان لبني الإنسان، يتمثل في صورة رجل بني آدم، يأتي القوم ويجلس إليهم ويتحدث إليهم ويكذب عليهم الكذبة ثم ينصرف عنهم، فتتناقل عنه هذه إيش؟ هذه الكذبة، نعوذ بالله من ذلك، فينتشر الشر، نسأل الله العافية. سبب آخر من أسباب انتشار أو فشو الإشاعات ونقلها هوى النفس، إخواني، الهوى والعياذ بالله، والميلان مع رغبات النفس، والسير خلف ما تريد. ولا شك أن من أسباب الضلال وطرق الانحراف اتباع الهوى وعدم حبس النفس وضبطها عن ما حرم الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سبب آخر إخواني، وقد أشار إليه المؤلف وفقه الله تعالى، هو تلقف الأخبار، تلقف الأخبار وتناقل الإشاعات وتداولها. وليس هذا فقط، بل جعلها هي فاكهة المجالس كما يقال، ومائدة النقاش، فكل يدلي بدلوه، وللأسف يريد أن يكون له رأيا في هذه المسألة. وأساس المسألة أصلا لا يدرى هو حق أو باطل، صحيح أم غير صحيح، مع ذلك تتداول وتنقل وتنشر وتحلل هذه المواقف التي نشرت أو الحادثة التي يعني ظهرت ولا يعلم صحتها من كذبها. وهذا إخواني طبعا سببه يعني سبب انتشار هذه في المجالس وغيرها أنها تجد آذان صاغية. لو وجد في المجلس من يقول يا فلان هذا صحيح ولا غير صحيح، لا إيش لتوقف نشر الخبر. لكن عندما يأتي الخبر يذكر ويتجاوب معه يناقش كما تقدم، خلاص يبدأ إيش الكل الآن عرف ما هو الخبر وما محتوى عليه من غير تحقق ولا تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم إخواني نبهنا على هذه الجزئية. استغفر الله، علي رضي الله تعالى عنه أوصانا بوصية تتعلق بهذا الأمر، أن لا يكون الإنسان وسيلة نقل أو كما يقال طريق إرسال وسبيل أو حلقة وصل بين الناس في هذه الأخبار والإشاعات. وكما قلت لكم الآن إذا نظرنا إلى الواقع، الأنترنت، الرسائل النصية، الهواتف، القنوات الفضائية، وعدد ما شئت من وسائل، يعني سرعة انتشار الأخبار في هذه الأزمان. يقول علي رضي الله تعالى عنه موصيا وصية نافعة جامعة لمن أراد الخير لنفسه في هذا الباب. يقول رضي الله تعالى عنه، والأثر رواه البخاري في الأدب المفرد، قال الألباني صحيح الإسناد، قال علي لا تكونوا عجلا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. يفسر الأثر، قال لا تكونوا عجلا، هذا نهي عن ماذا؟ عن العجلة، نعم عن الاستعجال في نشر الأخبار. يعني مطلوب من الإنسان ماذا؟ أن يكون متأنيا مترويا فيما يصله، فلا يتعجل في نشره من أخبار أو حتى في اتخاذ المواقف السريعة. لا تكونوا عجلا. مذايع، مذايع يعني قال أهل العلم الذين يذيعون الأشياء التي تصلهم، الأشياء مقصود هنا الأشياء السيئة والأمور القبيحة. بذرا، البذر هم الذين يفشون الأسرار ولا يستطيعون التكتم عليها. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا يعني شديدا شاقا مملحا. هذه الكلمة في الحقيقة يعني لم أهتدي إلى يعني معنى واضح لها، فتبقى عندكم يعني محل بحث، يعني ننظر فيها الدرس القادم إن شاء الله. قال وأمورا متماحلة، أمورا متماحلة يعني فتن يطول أمرها. ردحا يعني ثقيلة عظيمة. الشاهد إخواني قول علي رضي الله تعالى عنه لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فعلى الإنسان أن يربأ بنفسه أن ينزل إلى هذه الأخلاق الدنيئة السيئة، بل عليه أن يتحلى بماذا؟ بخلافها التي تضمن له السلامة في دينه والسلامة في عرضه. أيضا من أسباب انتشار الإشاعات عدم تقدير العواقب إخواني، عدم تقدير العواقب والآثار الناتجة عن نشر الإشاعات، وهذا لا شك سببه ماذا أيها الإخوة؟ ضعف الدين، سببه نقصان الإيمان، سببه عدم التدبر والتفكر والتأمل في مآلات الأمور، وهذا لا يكون إلا من شخص حقيقة المعذر على الكلمة خفيف العقل، خفيف العقل لا يزن الأمور بميزان الشرع، كلما جاءه شيء سعى لنشره مباشرة. هنا حقيقة أثر آخر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهي من وصايا علي رضي الله عنه النافعة العظيمة الجامعة، وهذا الأثر طويل لكن سأقتصر على الشاهد منه. وهذا الأثر تلقاه أهل العلم بالقبول وتناولوه بالشرح والإيضاح والبيان، منهم الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، ومنهم يعني من تناوله بالشرح ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، شرحه من صفحة 403 إلى 474، يعني تصلح كتاب بحد ذاتها. هذه الوصية مع شرحها في المجلد الأول طبعة دار بن عفان تحقيق الحلبي من صفحة 403 إلى 474. ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول كميل بن زياد ومن التابعين: أخذ علي رضي الله تعالى عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، جبان مثل مكان مرتفع نوعا ما فيه خضرة في الصحراء، قال: فلما أصحرنا، يعني كنا في الصحراء، جلس أي علي رضي الله تعالى عنه ثم تنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، أي خير القلوب أوعاها للخير وما يرد عليها من شريعة الله تبارك وتعالى، احفظ ما أقول لك. وأقول الوصية كما أنها لكميل فهي لنا أخواني، لأنها ستنفعنا في ديننا وفي سيرنا إلى ربنا جل وعلا. قال: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. همج الرعاع قال أهل العلم هم الجهلة الحمقى الذين لا عبرة بهم، قال: وهمج رعاع، ما شأنهم؟ أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ابن القيم رحمه الله كما قلت لكم شرح هذا الكلام وذكر كلام في الحقيقة عظيم في هذا الموضوع نقف عليه سريعا. قال في قوله همج رعاء أتباع كل ناعق، قال: أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى الهدى أو إلى الضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته، وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثر عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة، بهم توقد ويشب ضرامها فإنها أي الفتن يعتزلها أولي الدين ويتولاها الهمج الرعاع. فهذه الفئة أخواني من الناس الهمج الرعاع من أسباب انتشار الإشاعات وفشوها، وهؤلاء لا يقدرون الأمور ولا يزنونها بميزان الشرع، إلى أن قال رضي الله رحمه الله وقوله رضي الله عنه يميلون مع كل ريح، وفي رواية مع كل صائح، شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح، والغصن يميل مع الريح حيث مالت، وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع، ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الريح. والكلام في الحقيقة يعني طويل، ونصيحتي لنفسي ولإخواني الرجوع إلى كلام ابن القيم وقراءة الوصية كاملة مع شرحها، فإن فيها فوائد وقواعد وأصول ومنهج حقيقة يعني تربية وبيان لفضل العلم وضرورة التواصل مع العلماء وأهل العلم، وما هي أثر الارتباط بهم عند الفتن، وكيف أن الإنسان بسيره في العلم يكون على سبيل النجاة، أشياء كثيرة حقيقة في هذه الوصية أقول ينبغي قراءتها والوقوف على ألفاظها وفوائدها. كمل ياسر. نعم، هذا الأمر أو هذه الجملة أيضا فيها إشارة إلى سبب من أسباب انتشار الإشاعات، وهي الفضول، فإن الفضول من أسباب نشر الإشاعات، والإنسان بطبيعته فيه فضول، فيه حب تدخل في شؤون الآخرين، عنده فضول حب ماذا؟ الاستطلاع والنظر، وما الذي حاصل وما الذي يجري. خذوا مثالا واقعيا، إذا حصل حادث في الشارع، إذا مرت السيارات إيش اللي يحصل؟ كل واحد يريد ينظر، صح ولا؟ من أسباب الزحمة إيش؟ حب يعني الاستطلاع وفضول الناس للأسف، مع أن الطريق ممكن يمشي والسيارات تسير ولا يحصل أي زحمة، لكن كل واحد يقف لابد يعني ثواني، هذه الثواني تؤثر على غيرهم، فقط هذه يعني النظرة اليسيرة. طبعا بعضهم لا يكتفي بهذا، لابد يطيل النظر أكثر فيتسبب في إضرار الآخرين. فأقول إخواني يعني هذا يعني شيء نلمسه ويعني نشاهده. كمل. وهذا تنبيه مهم إخواني، وسيأتي إن شاء الله عند مسألة العلاج، يعني أن يكون طالب العلم نبيها فطنا كما تقدم معنا، لا يكون هو السبب في نشر هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، فلا يكون هو محل ذكر المجالس. من أين هذا الخبر؟ قاله فلان. من أين هذه الإشاعة؟ وصلتنا من فلان. فهذا لا شك يؤثر على ماذا؟ على قدر ومنزلة طالب العلم بين الناس، فإذا تبين كذب الخبر كيف سيكون وجهه؟ نسأل الله العافية. نعم.
ثم هب أن ذلك كان، فمن مصلحته مصاحبة اسمك لتلك الإشاعة، والأدهى من ذلك أن تكون الإشاعة سورا وفتانا، فقل لي بربك كيف تكون نظرة عوام الناس لك فضلا عن طلبة العلم، فلا تكن حمالا لكل خطر مشاء به في كل مجلس، وتذكر قول الله تعالى
نعم، هذا من يعني الآثار السيئة الناتجة عن الإشاعة، وهذا متعلق بمسألة خطر الإشاعة. نعم. وكذب في حديث
والشواهد في هذا الباب كثيرة.
لا شك أن الإنسان إذا حمل الأحاديث الشنيعة والأقوال القبيحة السيئة هذا يعني لا يسلم، كما قال إياس بن معاوية: قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه. أصيب بماذا؟ الذل والمهانة. وكذب في حديث، فإنه لا بد أن يقع في الكذب ما دام أنه غير متحقق ولا متثبت مما يقول. نعم. والمقصود
أن طالب العلم ينبغي أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أخرج ابن ماجه بإسناد حسن: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. صحيح الجامع.
نعم، أحسنت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.